على موقعنا mc-dualia.com.
السابعة تماما بتوقيت العاصمة الفرنسية.
نشرة إخبارية جديدة من إعداد وتقديم رولا أبي حيدر. إليك رولا.
وفي أبرز عناوين هذه النشرة: عشرات القتلى والجرحى في معارك بين القوات الحكومية والحوثيين في البيضاء وسط اليمن. قضية الغواصات الأسترالية تدخل العلاقات بين باريس وواشنطن في أزمة مفتوحة، والولايات المتحدة نحو تعزيز وجودها العسكري في أستراليا. واشنطن تقر اتفاق صيانة محتمل مع السعودية قيمته 500 مليون دولار. بدء الاقتراع في الانتخابات التشريعية الروسية.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. تصعيد ميداني جديد في اليمن، عشرات القتلى والجرحى سقطوا في يوم جديد من المعارك والغارات الجوية بمحافظتي مأرب والبيضاء، في وقت استأنف فيه الحوثيون هجمات صاروخية ومسيرة عبر الحدود السعودية. وفي سياق سياسي، بدأ المبعوث الأممي الجديد هانس غرونبرغ أولى مشاوراته في العاصمة السعودية الرياض، يرافقه المبعوث الأمريكي تيم ليندركينغ من صنعاء عدنان الصنعي.
في مسعاها لإعادة دفة الحرب جنوبا واستعراض قوتها العسكرية، غدا انطلاق جهود وسطة أممية جديدة ضاعفت جماعة الحوثيين من ضغوطها نحو معاكر الحكومة المعترف بها في محافظة مأرب وأبين وشوة. في اليوم الثاني من الهجوم الجديد عبر محافظة البيضاء، نقل الحوثيون خطوطهم الأمامية إلى تخوم مديرية بيحان الهامة غربي شوة عند طريق إمداد الرئيس للقوات الحكومية في المديرية الجنوبية من محافظة مأرب التي استعصت عن السقوط حتى الآن بقبضة الجماعة بعد 8 أشهر من حملة عسكرية مكلفة وأوسع نطاقا. عشرات القتلى والجرحى سقطوا بمعارك الساعات الأخيرة التي شاركت فيها مقاتلة حربية للتحالف بقيادة السعودية بأكثر من 20 غارة جوية، بينما رد الحوثيون بهجمات صاروخية ومسيرة عبر الحدود نحو منطقة جازان جنوبي غرب المملكة. يأتي ذلك بعد استئناف جهود الوسطة الأممية والأمريكية بعد أشهر من التوقف على خلفية الفراغ في رئاسة البعثة الأممية. وفي هذا السياق أجرى الوسيطان الأممي هانس غرونبرغ والأمريكي تيم ليندركينغ مشاورات في العاصمة السعودية الرياض مع الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي وحكومته والمسؤولين السعوديين وسفراء القوى الكبرى والراعية للعملية السياسية في اليمن. عدنان الصنوي، صنعاء، مونتي كارلو الدولية.
الأمم المتحدة حذرت بالأمس من الخسائر المتزايدة للتصعيد الحربي في اليمن، بما في ذلك القتال حول مدينة مأرب المكتظة شمالي شرقي البلاد. في أول اتفاق دفاعي كبير مع السعودية يرسل إلى الكونغرس منذ تولي جو بايدن الرئاسة الأمريكية، ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن الخارجية أقرت اتفاقا محتملا لخدمات الدعم العسكري تصل قيمته إلى 500 مليون دولار قبل أن ترسله إلى الكونغرس لمراجعته. اتفاق محتمل يأتي بعد الانتقادات التي واجهتها العلاقات الأمريكية السعودية بسبب سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان وضلوعها في الحرب في اليمن. أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة السابعة صباحا من مونتي كارلو الدولية. في وقت دخلت فيه العلاقات بين فرنسا والولايات المتحدة في أزمة مفتوحة على خلفية إلغاء أستراليا صفقة شراء غواصات فرنسية واستبدالها بأخرى أمريكية عاملة بالدفع النووي، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن إطلاق شراكة استراتيجية مع المملكة المتحدة وأستراليا تتضمن تزويد كامبيرا بالغواصات الأمريكية، في خطوة وصفها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بالطعن في الظهر وبقرار على طريقة ترامب. فايزة مصطفى.
يرسم اتفاق الشراكة الذي أبرمته أستراليا مع الولايات المتحدة وبريطانيا ملامح تحول استراتيجي بالنسبة لواشنطن ولندن بالدرجة الأولى، فلندن ترى أن التحالف يجنبها عزلة دولية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، فيما تعتبر واشنطن الشراكة تعزيزا للقدرات الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادي. وإن لم تشر تصريحات مسؤولي الدول الثلاث إلى الصين إلا أن التحالف يهدف إلى مواجهة طموحات بكين الإقليمية، وعليه نددت وزارة الخارجية الصينية بصفقة شراء أستراليا للغواصات الأمريكية، فيما يفسر المراقبون تخلي أستراليا على الصفقة الفرنسية بحدوث أزمة بين باريس وحلف شمال الأطلسي الناتو، كما يقول حسام شاكر المختص في الشؤون الأوروبية في حديث لمونتي كارلو الدولية.
هذه الخطوة تؤكد طبيعة الأزمة التي تتفاعل تحت السطح بين واشنطن والجانب الفرنسي، وهذا أخذ بعدا صارخا مع تخلي أستراليا عن صفقة الغواصات. إنه نادي النخبة داخل حلف شمال الأطلسي بمعزل عن أوروبا القارية عموما وفرنسا خصوصا. أيضا باريس تشعر بأزمة متأصلة مع حلف شمال الأطلسي أساسا.
وأكد التحالف الجديد أن الغواصات الأمريكية التي حصلت عليها أستراليا تعمل عن طريق الدفع النووي، ولم تتشارك واشنطن من قبل هذا النوع من التكنولوجيا مع أي دولة ما عدا بريطانيا منذ العام 1958.
مسؤول في البيت الأبيض أكد أن مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية كانوا على اتصال بنظرائهم الفرنسيين لمناقشة الاتفاقية العسكرية الجديدة مع أستراليا، بما في ذلك قبل الإعلان الذي صدر الأربعاء. إلغاء الصفقة أثار على كل حال العديد من ردود الفعل السياسية الداخلية التي صوبت أصابع اللوم باتجاه سياسة الرئيس ماكرون الدبلوماسية، وأشرس الانتقادات جاءت من المرشحين للرئاسيات المقبلة. محمد بوشيبة.
أقوى الردود كانت من قبل مارين لوبان الزعيمة السابقة لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف ومرشحة الرئاسة الفرنسية، حيث اعتبرت إلغاء الصفقة كارثة ثلاثية اقتصادية وعسكرية وسياسية، كما طالبت بتشكيل لجنة تحقيق في هذه القضية. المرشح الرئاسي اليميني زافي بيرتخون استنكر قرار كانبيرا واعتبر أن تراجع أستراليا عن الصفقة هو تعبير عن أن فرنسا لم تعد محترمة من قبل حلفائها. ودعا بيرتخون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ضرورة حماية الوظائف المهددة في الصناعة البحرية الفرنسية. فاليري بيكريس مرشحة الرئاسة الفرنسية ورئيسة منطقة إيل دو فرانس وصفت من جهتها إلغاء الصفقة مع أستراليا علامة مقلقة للصناعة الدفاعية الفرنسية. ومن أقصى اليسار الفرنسي كان الرد من جون لوك ميلانشون زعيم حزب فرنسا الأبية، الذي ندد بالدور الأمريكي واعتبر أن واشنطن هي المستفيد الكبير من إلغاء صفقة بيع الغواصات الفرنسية لأستراليا، حيث دعا فرنسا إلى ضرورة مغادرة حلف الشمال الأطلسي.
والسلطات الفرنسية ألغت حفل استقبال كان مقررا بالأمس في مقر إقامة السفير الفرنسي في واشنطن بمناسبة ذكرى معركة بحرية حاسمة في حرب الاستقلال الأمريكية، توجت بانتصار الأسطول الفرنسي على الأسطول البريطاني في 5 أيلول/1781. هذا واستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس أنجيلا ميركل للمرة الأخيرة على عشاء عمل، فيما يشكل إحدى آخر الفرص لإبراز العلاقة الوثيقة بين البلدين، بينما تستعد المستشارة الألمانية لاختتام مسيرتها السياسية.
مونتي كارلو الدولية.
في لبنان دخلت عشرات الصهاريج المحملة بالمازوت الإيراني الذي استقدمه حزب الله من طهران إلى البلاد آتية من سوريا المجاورة. المحلل السياسي اللبناني جورج علم رأى في حديث لمونتي كارلو الدولية أن الحكومة اللبنانية الحالية لا تتحمل مسؤولية استخدام حزب الله لشحنة الوقود الإيراني. نستمع إليه متحدثا لفايزة مصطفى.
لا يمكن تحميل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أي مسؤولية في هذا الشأن، لأن النفط الإيراني أعلن عنه الأمين العام لحزب الله في عهد حكومة الرئيس حسان دياب، وبالتالي هذا النفط بطبيعة الحال لا يخزى بتغطية رسمية على المستوى العلاقات بين لبنان وبين طهران، الأمر الذي يعتبر أن هناك قنوات خاصة جاء هذا النفط إلى لبنان دون أن تحمل الحكومة الحالية أي مسؤولية تجاه المجتمع الدولي إلى ما هنالك، خصوصا وأن الكل يقر بحاجة الشعب اللبناني إلى المحروقات، إلى الطاقة، إلى الكهرباء، إلى البنزين، إلى ما هنالك. على كل حال يمكن القول بأن ما يجري يصب في خانة العلاقات التي تأخذ طريقها إلى التبلور ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، خصوصا ما يتعلق بالمفاوضات في جنيف، حيث يسعى الطرفان إلى إعادة إحيائها دون أي معوقات أو أي توترات جانبية قد تؤثر عليها.
المحلل السياسي اللبناني جورج علم. لبنانيا أيضا أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت العام الماضي أصدر مذكرة توقيف غيابية بحق وزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس بعد تغيبه عن حضور جلسة الاستجواب التي حددت بالأمس. استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة عبد الحميد دبيبة رئيس الحكومة الليبية لتأكيد على أهمية إجراء الانتخابات الليبية نهاية العام الجاري بعد يومين من استقباله رئيس البرلمان الليبي والمشير خليفة حفتر. دعا كل من مصر والسودان لاستئناف المفاوضات حول أزمة سد النهضة الإثيوبي بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا بوساطة الاتحاد الإفريقي بعد توصية صدرت عن مجلس الأمن الدولي بهذا المعنى. منيا بالعافية.
يبدو أن كل أطراف النزاع بخصوص مياه سد النهضة قد باتت متفقة على ضرورة استئناف المفاوضات، إذ رحبت كل من مصر والسودان بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس للأطراف الثلاثة إلى العودة إلى الحوار تحت رعاية الاتحاد الإفريقي. تابعتهما في ذلك إثيوبيا التي نوهت أيضا بجهود الكونغو الديمقراطية للوساطة، لكن ترحيب أديس أبابا بدعوة مجلس الأمن صاحبه تحفظ كبير، إذ أكد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي أن قضية السد ليست من اختصاص مجلس الأمن لكونها لا تشكل تهديدا للسلم والأمن، وبالتالي لا يمكنه أن يلزم إثيوبيا بشيء. ويؤكد مراقبون أن أديس أبابا تواصل تبني سياسة ربح الوقت، إذ رغم حظ مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد حتى التوصل إلى اتفاق شامل، أنجزت بالفعل المرحلة الأولى من ملء الخزان، وأعلنت في تموز يوليو الماضي أنها حققت هدفها للعام الثاني فيما يتعلق بملء السد، وأن كمية المياه الموجودة باتت كافية لبدء إنتاج الطاقة.
قررت السلطات التونسية إعادة فتح المعابر الحدودية مع ليبيا التي كانت مغلقة لأكثر من شهرين بسبب وباء كوفيد-19 مع إقرار بروتوكول صحي للمسافرين. أعلنت الدول 15 الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواسا فرض عقوبات فردية على منفذي الانقلاب الذي أطاح برئيس غينيا ألفا كوندي في 5 أيلول سبتمبر، داعية إلى إجراء انتخابات في غضون 6 أشهر. سحب الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد السلطات التنفيذية من رئيس الوزراء محمد حسين روبلي في فصل جديد من التوتر بين الرجلين، ما يضعف البلاد التي تواجه مأزقا سياسيا وتمردا جهاديا. أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة 7 صباحا من مونتي كارلو الدولية. بدأ الناخبون الروس المشاركة في الانتخابات التشريعية الموزعة على 3 أيام مع فتح مراكز الاقتراع في أقصى الشرق الروسي في استحقاق منع فيه غالبية معارضي الكرملين من المشاركة. المشهد الانتخابي نقله لنا مراسلنا في موسكو مراد أحمد في فقرة مباشر مع مراسل.
المشهد حاليا هو حالة طبعا من الهدوء، لا يوجد حماس كبير لدى أغلبية الناخبين بالذهاب إلى مراكز الاقتراع، باعتبار أنه على مدار الفترة الماضية كان دائما الفائز الأول هو حزب روسيا الموحدة، حزب الموالي للكريملين وموالي لبوتين تحديدا. وبالتالي رغم أن التوقعات الرسمية تفيد بأن يعني حجم مشاركة الناخبين يمكن أن يصل إلى 40%، إلا أن حقيقة الأمر يبدو أن هناك عزوف عن هذه المشاركة، هذا من جانب. بالإضافة لجانب آخر أن عمليا القوى المشاركة في الانتخابات للدخول إلى الدوما عمليا هي نفس القوى التقليدية التي يعني على مدار تقريبا 25 عام الماضية هي نفسها تشارك وتحصل على نفس عدد المقاعد تقريبا يعني، وبالتالي لم تعد هذه الانتخابات ذات أهمية بالنسبة للمواطن الروسي.
رفعت أرمينيا دعوى ضد غريمتها أذربيجان أمام محكمة العدل الدولية تتهمها فيها بارتكاب انتهاكات على أسس عرقية بما في ذلك خلال حرب العام الماضي حول منطقة كاراباخ المتنازع عليها، وفق ما أفادت المحكمة. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. عشرات القتلى والجرحى في معارك بين القوات الحكومية والحوثيين في البيضاء وسط اليمن. قضية الغواصات الأسترالية تدخل العلاقات بين باريس وواشنطن في أزمة مفتوحة، والولايات المتحدة نحو تعزيز وجودها العسكري في أستراليا. واشنطن تقر اتفاق صيانة محتمل مع السعودية قيمته 500 مليون دولار. بدء الاقتراع في الانتخابات التشريعية الروسية.
شكرا رولا بحيدر، يعطيك العافية إلى الغد.
الله يعافيك إلى الغد.
للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس. ريتا خليل.
البداية من القاهرة، الطقس مشمس بالإجمال، حرارة 33 درجة. الخرطوم مشمس جزئيا، الحرارة 38. نواكشوط مشمس جزئيا، الحرارة 31 درجة. في الرباط الطقس مشمس جزئيا، الحرارة تصل اليوم إلى 27 درجة. جزائر العاصمة غيوم متفرقة، الحرارة 28. تونس العاصمة الطقس مشمس جزئيا، انخفاض في درجة الحرارة تصل إلى 37 درجة. أخيرا في طرابلس ليبيا الطقس مشمس بشكل عام، الحرارة 35 درجة.
والآن إلى قراءة في الصحف الفرنسية الصادرة اليوم مع أمل بيروك. أمل، البداية مع صحيفة لفيغارو التي تطرقت إلى كواليس مقتل زعيم